والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين. هذا هو الدرس الثاني في سلسله مجالس في تحليل اليهود وهي الشيخ ابي عبد الاعلى حفظه الله. كان هذا في ليله الاربعاء العاشر من شهر ربيع الاخر عام 45 بعد 400,000 من الهجره.
هذا انفصل بعد استغرب الحمد لله في الاسبوعين انكسر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فكما ذكرت في المجلس الأول الذي كان المجلس الآخر في الحي العاشر أن الغرض من هذه السلسلة التي عنوانت لها بتحليل اليهود أن نقوم بتحليل عقدي تاريخي، ليس تحليلا سياسيا لأحداث الجارية أو يعني كما قال من باب الافتئات على ولاة الأمر فيما هم يسلمونه بلا شك في هذا الواقع أكثر منا لعلمهم بمواطن الأمور وبأمور لا تبلغ عقول العامة، بس بصدد تحليل سياسي مما يسمعه صناع اليوتيوب كما يقال المسلمون أحسن منه على مدار يعني طبعا الذي يحسن هذا ويعرف حقائق الأمور يستطيع أن يحللها تحليلا دقيقا من جهة الواقع هم ولاة الأمر من ولاهم الله الأمر على دراية بحقائق الأحداث وما فيه الأعداء المخططات ضد بلاد الإسلام، لكن الغرض أن نعرف إخواننا من طلبة العلم الذين ينبغي أن يكونوا على علم بالعدو الأول للمسلمين هم اليهود. العامة عامة أهل الإسلام من الصغر ينشأون على بغض اليهود الحمد لله إلا ما شد، لكننا نريد أن نرتقي بطالب العلم على مستوى العامة أن يعرف أن يتعلم حقيقة اليهود وما جاء عنهم في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في تاريخهم الذي يبين أو يثبت مصداق ما أخبر عنه ربنا عنه. قد أشرنا في المجلس الماضي في المجلس الأول إلى التعريف لبعض الرسل والأنبياء من بني إسرائيل الذين قد لا يعرفون عند البعض إلا تعرف أسمائهم فقط، وما أشرنا إلى الذين هم يعني لا يجعلهم أحد المسلمين إبراهيم خليل الله والذي يعتبر الأب الأول أو الجد الأول لبني إسرائيل وللعرب، فخرج من نسل إبراهيم أنبياء بني إسرائيل ورسلهم وخرج منه كذلك العرب نسل العربي الذي كان منه أو على رأسه إسماعيل ولد إبراهيم، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. تعرفنا بهارون عليه السلام وبموسى وبنبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل وبيوسف بن نون فتى موسى صاحب موسى الذي ذهب معه إلى خضر والذي صار نبيا مع بعد ذلك وعرفنا باليهود ما معنى اليهود وأصل كلمة اليهود أو متى أطلق عليهم اليهود، وهذا أمر مختلف فيه كما ذكرنا في المجلس الأول. أحب هذا المجلس أن أشير إشارات إلى شيء من تاريخ اليهود في بعض الفترات، والذي به نعرف حقيقة منهجهم ومعتقدهم وندرك أن اليهود عبر تاريخهم لم يختلفوا كثيرا في واقعهم فيما بيّنه ربنا سبحانه عنه في كتابه، كما قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هم كانوا أشد عداء للمؤمنين، وكانوا في غالب المراحل التي مروا بها يتفلتون من التوحيد ومن شريعة الله، رغم أن الله عز وجل أعطاهم الفرصة أن يتوبوا ثم يتوبون ثم يعودون ثم يتوبون ثم يعودون، لأنهم قد ترسخ فيهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم مهما فعلوا إن الله عز وجل سوف يقبلهم، وأنهم هم الذين اصطفاهم الرب على بقية جنس البشر. من الكتب ومن الموسوعات التي اعتنت بذكر تاريخ اليهود إن كان عليها ما له علينا ما أخذ، هي الموسوعة التي أسطورت بمقارنة الأديان لأحمد شلبي، والتي منها الجزء الأول عن اليهودية. وذكر يعني أنا اخترت كلامه هنا لأنه اختصر فترة يعني كما قال يعني طويلة بكلام موجز يبين لنا باختصار ما قد يجهله البعض فيما يتعلق بنشأة بني إسرائيل. فقال: وبعد مولد إسماعيل عليه السلام بحوالي 14 سنة ولد السارة لإبراهيم ابنه الثاني إسحاق. إسحاق جاء بعد إبراهيم وابن هاجر، عزرت إسماعيل وابن هاجر التي تسرى بها خليل الله إبراهيم، كانت صارة زوجته لا تنجب أول الأمر كما جاء هذا في كتاب الله، كانت عجوزا عقيما. ثم بعد مولد إسماعيل السنوات يعني قدرها هنا يعني تقدر بعد 14 سنة عند البعض، رزقت صارة بولد وهو إسحاق بعدما كانت لا تنجب. قال: ثم توفي إبراهيم عليه السلام وترك ابنه الأكبر إسماعيل الذي استوطن الحجاز لما جاءت قبيلة جرهم، ونشأ معهم إسماعيل وكانت من نسلي العرب المستعربة والذين كان منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وابنه الأصغر إسحاق بأرض كنعان، أرض كنعان التي يعني ينسب إليها كان فلسطين، أصول الفلسطينيين هم الكنعانيون، فذلك يتعرف بأرض كنعان والتي ورد عليها بعد ذلك العبرانيون الذين عبروا إليهم والذين كان منهم بنو إسرائيل ثم اليهود. فأصل أهل الأرض هي فلسطين هم الكنعانيون الذين هم منهم الفلسطينيون أهل كنعان. قال: نعم. ابن الأصغر إسحاق أرض كنعان، وأنجب إسحاق ولدين هما عيسو ويعقوب المسمى إسرائيل، إليه ينسب بنو إسرائيل. وسنتكلم عن يعقوب فيما بعد ونتكلم عن أنبياء بني إسرائيل. ثم قال: إننا هنا ندون عنه ما يتصل بالسير التاريخي لبني إسرائيل، ونذكر أنه تزوج بنتي خاله وهما ليئة وراحيل. ليئة وراحيل، وتزوج أيضا من زلفة جارية ليئة ومن بلها جارية راحيل، أعقب منهن 12 بنية ثم أصداد 12. ومن ليئة روبين وشمعون ولاوي الذي نسيه موسى عليه السلام ويهودا والذي قيل أن اليهود نسبت إليه كما ذكرنا الأقوال في أصل كلمة يهود. من هذه الأقوال نسموا اليهود نسبة إلى يهودا الصفت الرابع أو الولد الرابع ليعقوب عليه السلام. ويساكر وزبولون ومن راحيل رزق بيوسف وبنيامين وبنيامين كما الذي كان يعني عرف أخبره من سورة يوسف عليه السلام. يوسف وابن رحيل من يعقوب يعقوب بن يمين الأزهر. ومن زلفة جاد وأشير ومن بلها دانا ونفتاج. هؤلاء يعني كانت قد يكون اختلف بعض أسماء هؤلاء لكن الأسماء لا تعنينا كثيرا. وأشهر هؤلاء ممن يعني كما قد جرى عليهم التاريخ بعد ذلك كانت أحداثه تنسب إليهم هو يهوذا وطبعاً يوسف عليه السلام وبنيامين وكذلك لاوي الذي ينسب إليه اللاويون سيأتي التعريف به. طيب نقول إن يوسف عليه السلام لما كان من قصته ما كان هو معلوم في سورة يوسف وجاء إليه يعقوب عليه السلام وبنو إسرائيل واستوطنوا مصر فظلوا في مصر آمنين منعمين بما أنعم الله على أهلها. وكان يوسف له الولاية كما معلوم عليه السلام إلى أن مات وكان على خزائن الأرض. ف يعني اختنى بنو إسرائيل وكان لهم شأن وتجارات وأمور إلى أن بدأ حاكم مصر فرعون يستخدمهم أو يدرك خطرهم. وكان مكان لما أمر بذبح ذكور بني إسرائيل خوفا من أن يخرج منهم أحد يسلم ملكهم. قصة المشهورة يعني طبعا أصولها مذكورة في كتاب الله إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. سورة البقرة سورة الأعراف إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. الله عز وجل ذكر ما كان يقع لبني إسرائيل من ظلم واضطهاد وهذا من تمام عدل رب العالمين وذكر ما له وما عليه سبحانه لم يظلمهم إسرائيل غلط لكن أنفسهم يظلمون هم الذين ظلموا أنفسهم كما سوف يظهر لنا ظهورا جليا. فكان مكان من مما كان في قصة موسى عليه السلام لما لا نحب أن نطيل بذكره لما نريد أن نركز على ما سوف يأتي إلى أن خرج موسى عليه السلام مصر لما أغرق الله فرعون وآله. وبعد أن جاءت الآيات تلو الآيات إلى فرعون وجنوده وآله لم ينتفعوا بها لذلك رب العالمين يظلم فرعون وآله بل أرسل إليهم الحجج تلو الحجج ولكنهم استكبروا وجنوده في الأرض غير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فكان أخذ الله فرعون وأغرقه وحين الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمن بي من إسرائيل وأنا من المسلمين. كانت آخر كلمات فرعون لكنه قالها عند الغرغرة عند خروج الروح فلم تقبل منه. لكنه انظروا إلى كذلك إلى كلام الله في هذه الآية لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل حتى وإيه كما ما زال عنده شك ونسب هذا الإله إلى بني إسرائيل الذين آمنوا به. لكنه قال وأنا من المسلمين، قال متى؟ هذا يدل على أنه علم، أن فرعون علم أن شريعة موسى تدعو إلى الإسلام، أن دين موسى الإسلام، لأن فرعون قال هذا، هذا ذكره ربنا عز وجل ليس كتب التاريخ. أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب، فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من أرض مصر إلى سيناء وما بعدها، وكان مكان مما يعني قد يشير إليه بعد ذلك. الآيات أو المواضع التالية، لما خرج موسى عليه السلام بهم وكان من أول ما صنعوه أنهم تبطروا على نعمة الله التي امتن الله عز وجل بأنه أنجاه سبحانه من آل فرعون، كما ذكرنا في الآيتين السابقتين. كان يذبح أبناؤهم ويستحى نساؤهم، هذا من أعظم البلاء. إذ بهم مجرد أن خرجوا وعلموا بغرق فرعون وماله، إذ بهم يتبطرون على هذه النعمة بدل أن يشكروا الله على هذه النعمة. وكما نقلت التوراة هنا أنهم أخذوا يؤنبون موسى عليه السلام، هذه بنصوص التوراة التي تحدث بها التحريف، لكن أثبتت هذا ونقلها هنا صاحب هذه السلسلة في سفر الخروج، أنهم قالوا لموسى ليتنا متنا في مصر، كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا بالشبع، فإنكما أخرجتمان، أخرجتمان يعني يشير إلى موسى وهارون عليهما السلام، أخرجتمان إلى هذا القطف لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. يعني اتهموا موسى عليه السلام أخرجهم من مصر كي يميتهم، لم يكن كي ينقذهم من فرعون وآله. وقالوا وفي بعض أماكن برية لم يجدوا ماء، وخاصم الشعب والشعب بني إسرائيل موسى عليه السلام وتضمروا عليه، وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ثم واشينا بالعطش. سبحان الله، وأن تكونوا تشتكون في مصر أن فرعون يذبح أبناءكم ويستحي نساءكم، موسى عليه السلام خرج بكم كي ينجيكم هذا الظلم، كي ينجيكم هذا الظلم. ثم ما كان أمر موسى عليه السلام لما كلمه ربه عز وجل عند جبل الطور والسيناء ومكث 40 ليلة ميقات التي حدده رب العالمين له. ففي تلك الفترة إذ هؤلاء يتوجهون إلى عبادة العجل الذي صوره لهم السابرين، كانوا أخذوا خليا وذهبا مختلفة الروايات كثيرة تجد تمحيص كيف أخذوا هذا الحلي وهذا الذهب، أخذوه من نساء مصر، من كان معه حلي وذهب فأخذه منه السامري ووضعه في النار وصنع لهم عجلا جسد له خوار لو صوت، وقال هذا إلهكم وإله موسى، لأن موسى عليه السلام خرج وترك هارون مستخلفا عليهم. فإذ بهم يصدقون السامري ويأخذون من هذا العجل إلههم، بل إله موسى، يعني انظروا إلى كذب السامري، هذا إلههم إله موسى، يعني كذب على موسى عليه السلام في غير حضوره. فلما رجع موسى كما ذكر الله عز وجل، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجبتم أمر ربكم، يتعجلون ما صبروا على ترك موسى لهم 40 ليلة، لأنهم قالوا أين ذهب؟ لأنهم ظنوا أن موسى قد ذهب ولم يرجع، فتعجلوا. أعجبتم أمر ربكم وأطفى الألواح، لأن الله عز وجل قد أتاهم الألواح التي فيها تفصيل كل شيء. اختلف الألواح عليها التوراة من غير التوراة مواضع ثلاث، وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه قال بأمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. طب هنا الذي لا تثبت براءة هارون عليه السلام، هارون عليه السلام لم يأمر بعبادة التوراة في سفر الخروج كذلك تثبت خلاف هذا، هي كذب على هارون. حيث جاء في نص التوراة في سفر الخروج ولما رأى الشعب أي شعب بني إسرائيل أن موسى أبطأ في النزول من الجبل استمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. نزول هذا الفجور حتى على نص التوراة المحرف، يعني نص التوراة المحرف يثبت فجورهم اليوم، هذا النص الذي يعترفون به ويؤمنون به، قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لأن هذا موسى الرجل، انظروا الحديثين عن موسى، الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، المتكلمون عن إيش؟ يعني شخص مجهول، لا تكلمون عن الرسول من أولي العزم من الرسل، يعني ما في لا احترام ولا تعظيم. أنا هذا حال اليهود، قتلت الأنبياء والرسل والذين يسبون الأنبياء والرسل، يقولون عن موسى عليه السلام الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي بأذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، كذا نسبوا إلى هارون عليه أنه الذي صنع عجل وكذبوا على هارون. ثم قال فقال الرب لموسى اذهب لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوه. فكان مما جاء هنا في كتاب الله الذي يكذب هذا الزعم الذي افتراه أحبار اليهود على هارون عليه السلام. قال حافظ محمد بن جرير في تفسيره في سورة الأعراف ولما رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل رجع غضبان أسفا، لأن الله قد أخبره أنه قد فتن قومه وأن السامري قد أضلهم، فكان رجوعه غضبانا أسفا لذلك. ثم قال ابن كثير في آية الصيام مظاهر الصيام إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. هناك أثر حديث يعني لا يصح هذا الباب بين هذا الحافظ ابن كثير. ثم قال وقوله أغلب رأسه فيها جروء إليه خوفا أن يكون قد قصر في نهيه، كما قال في الآية الأخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعي فعصيت أمري. قال يا ابن أمي إن لا تأخذ بالحاجة ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. وقال يا هنا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسوقني مساقهم ولا تخلطني معهم. إنما قال ابن أم لتكون أرأف وأنجى عندهم، وإلا فهو شقيق إن هارون لازم شقيق موسى لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحر هارون عليه السلام كما قال تعالى ولقد فتنتم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وعند ذلك قال موسى رب اغفر لي ولأهلي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال عز وجل إن الذين كفروا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل وأن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم في سورة البقرة. في سورة البقرة سياق الآيات نجيناكم آل فرعون يصنفوا سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ربكم عظيم إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وعرفنا آل فرعون وأنتم تنظرون إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفوناكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. الله عز وجل امتن عليهم العفو رغم انهم عبدوا العزم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لما اظهر بعضهم التوبه لعلكم تشكرون. اذ اتي موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون اذ قال موسى لقومي يا قومي انكم ظلمتم انفسكم بتخليكم العزم وتوبوا الى بارئكم لما اظهر التوبه عفى الله عنه لكنه سبحانه اشترط عليهم وإذ قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فجعل يقتل بعضهم بعضا سلط الله بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعضا جزاء وفاقا على ما اقترفوه من هذه الجريمة العظيمة بعد أن أنجاه الله من آل فرعون الدين بدلا من أن يتوجهوا لرب العالمين الشكر يصنعون عجلا يسجدون له ويذبحون له ويعبدونه من دون الله. قال أما ذلة فأعقوهم ذلة أو فأعقوهم ذلا وصغارا في الحياة الدنيا وقوله وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة. هذه الآية أيضا حجة على أهل الأهواء جميعا فلكل نصيب منها كل من اتبع هواه وابتدع بدعة ما أنزل الله بها السلطان فقد افترى على شرع رب العالمين. هذه المرحلة من أولى مراحل بني إسرائيل بعدما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام وهارون. انظروا كيف فعلوا وكان بعد خروجهم من مصر مروا بثلاثة عهود لما أخذوا أرض كنعان فلسطين واغتصبوها فكان العهد الأول يعرف عهد القضاء فكان يولى عليهم قاضي لما مات خلفه قاض آخر ثم جاء العهد الثاني وعهد الملوك الذي كان أوله صامويل يقال شامويل والذي اختار لهم بعد ذلك اختار نبيا هناك سفر يعرف بسفر صامويل التوراة والذي اختار لهم طالوت ملكا لما أرادوا كذلك التوبة مرة أخرى فطلبوا أن يولى عليهم ملك يقاتلون خلفه كما ذكر هذا عنهم ربنا في سورة البقرة اختار لهم طالوت ملكا فاعترضوا أيضا على طالوت سوف يأتي هم الوالدين طلبوا فكان عهد الملوك العهد الثاني ثم كان العهد الثالث عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل من فلسطين. ففي عهد الملوك الذي يعنينا الآن الذي يعتبر آخر عهد القضاء أو قبل انهيار عهد القضاء يعني كما ذكر هنا يحكي لنا الإصحاح الثامن من سفر صامويل الأول قصة الانتقال من عهد القضاء إلى عهد الملوك وهكذا كلمات لما شاخ صامويل جعل ابنيه قضاة لبني إسرائيل ولكنهما لم يسلكا طريقا ومالا وراء المكسب وأخذ الرشوة فعوز القضاء فاجتمع شيوخ بني إسرائيل وجاءوا إلى صامويل وقالوا له أنت قد سخت إنك لم يثير في طريقك فلا نجعل لنا ملكا كسائر الشعوب كذا في نص التوراة اجعل لنا ملكا كسائر الشعوب من آخر الرواية صار لهم صامئين شاؤول، هكذا جاء تسميته في التوراة شاؤول، والذي سماه رب العالمين في القرآن طالوت. فشاؤول في التوراة وطالوت في القرآن. وجاء ذكر المعارك التي خاضها طالوت أي شاؤول عند اليهود في المعارك بالشجاعة. وكان داود عليه السلام أحد رجال أو جند طالوت الذي هو شاؤول عند اليهود. ذكر كيف تولى داود عليه السلام الملك بعد ذلك لما قاتل وأحسن القتال، ثم كانت النبوة والملك. كيف أن داود عليه السلام حرر أورشليم التي هي القدس، فورس عند المسلمين القدس بعد ذلك كانت مطارحة عند اليهود أورشليم، وبنى أعاد بناءها وسميت بمدينة داود التي أورشليم التي هي القدس. هذا كان من صنع داود عليه السلام. طيب يا السياق نذكر مجال كتاب الله في هذا. طرف السياق الذي ذكره أبو بكر الجزائري رحمه الله في أي طريقة تفسير أنه يعتبر سهلا يعني موجزا في بيان هذه الآيات. أول قولي تعالى من طرأ إلى الملك من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لنا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
يريد أن لم ينتهي إلى علمك بإخبارنا إياك قول أشراف بني إسرائيل بعد وفاة موسى لنبي لهم مبعث لنا ملك مقاتل في سبيل الله فنقتل أعداءنا من بلادنا ونسترد سيادتنا ونكون سريعة ربنا ونعود إلى ضعفهم الروحي والبدني والمالي. تخوف النبي أن لا يكونوا صادقين فيما طالبوه منه، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال بتعيين الملك القائد ألا تقاتلوا؟ فدفعتهم الحمية فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. الحال أن قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وذلك أن العدو وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن نسوا قبائل إسرائيل فتبردت نساؤهم، استباحوا الزنا والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدى أنبيائهم، فسلط الله عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجئين. وما كان من نبي الله شمويل إلا أن بعث في تلك الجماعات الميتة موتا معنويا رجلا منهم هو طالوت وقاده، فلما دنوا من المعركة جبروا وتولى أكثرهم منهزمين قبل القتال. وصدق نبيهم في فراسته قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟
هكذا اليهود، هذا حلو من وقتنا، هذا يهود زبناء، وفي الغالب إذا حدث الالتحام يجبنون، لذلك هم لا يحبون أبدا الالتحام المباشر. مسألة الغزو البري هذه التي ذكرناها لها هم أجبن أن يكونوا بها إلا إذا أمنوا تماما، وهذا لن يحدث. هم في الغالب لا يقضون إلا من وراء الحصون كما ذكر ربنا عنهم، لا يقوت لهم جميع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. لا يقوت لهم جميعا إلا في قرى محصنة، هذا ما ذكروا ربنا عنه. لكن الآن يضربون على الإسلام من بعيد، هذا الذي يستطيعونه. أما الامتحان المباشر قلما أن يجرؤ عليه إلا إذا دفع هذا دفعا كما حدث لهم في حرب العاشر من رمضان لما فاجأهم جيش مصر بضربات متوالية فكان أفضل الأمر الواقع إلا هم يخافون إذا يبنون الحصون يبنون المتاريس ويضعون الحواجز والموانع لأنهم لا يحبون ولا يجرؤون على القتال المباشر هم أجبن من هذا لأنهم لا يحبون الموت يحبون الحياة الدنيا ولا يريدون الموت أبدا لأنهم يعلمون أنهم على باطل فكذا كان حلوم هنا مع نبي الله فيما ذكره رب العالمين
ثم قال لما بطل اعتراضهم ورموا بطالوت عن عادة بني إسرائيل في التعنت طالبوا بآية تدل على أن الله حقا اختاره من قيادتهم فقال لهم الآيات وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وبقية الشيء ما تبقى منه بعد ذهاب أكثره وهي هنا أضاف من الألواح التي تكسرت وعصى موسى
اختلف هذا كما استفدت من كلام القرطبي فيما هو المقصود بالبقية التي تركها آل موسى وهارون هذا يعني القول الذي اختاره الجزائري وأحد الأقوال
تحميله الملائكة من أرض العمالقة فتضعوه بين يدي بني إسرائيل في مخيماتهم وقال القرطبي قوله تعالى وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أن أجابكم إلى ما سألتم وكان طالوت سقاء وقيل دبابا وقيل مكاريا وكان عالما فلذلك رفعه الله على ما يأتي وكان من سبط بنيامين ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك وكانت النبوة في بني لاوى الملك في سبط يهودا فلذلك أنكروا
هذا كلام القرطبي أعد كلام القرطبي مرة
أخرى وقال لهم نبيهم وقوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أي أجابكم إلى ما سألتم وكان طالوت سقاء وقيل دبابا وقيل مكاريا كان عالما فلذلك رفعه الله على ما يأتي وكان من سبط بنيامين ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك وكانت وكانت النبوة في بني لاوى والملك في بني يهودا فلذلك أنكروا
نعم ترى أن يكون طالوت ملكا عليهم وليس من السبط الذي اعتاد أن يخرج منه الملوك وسبط يهودا والذي كان فيه الملك فلذلك اعترض بنو اسرائيل على رب العالمين ما يعترضون على رب العالمين مباشرة لا يستحون يعني نبيهم أبلغهم بما أوحي إليه اختيار طالوت ملكا هذا كان وحيا من الله كان اختيار رب العالمين إذن يعترضون على وحي على اختيار رب العالمين هكذا هم أهل عناد أهل بذور وفي الوقت نفس جبناء إلا من آمن منهم
قال وقوله تعالى وبقية اختلفت البقية على أقوال وقيل عصى موسى وعصى هارون ورقاب الألواح لأنها انكسرت حين ألقاها موسى قال ابن عباس وزاد عكرمة التوراة وقال أبو صالح البقية عصى موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من التوراة وقال عطية بن سعد هي عصى موسى وعصى هارون وثيابهما ورباط واحد
ونضاد الألواح، لأن ما تبقى لما ألقى موسى الألواح التي خذاها تلقاها رب العالمين، وفيها تفصيل كل شيء من الأحكام التي فرضت على بني إسرائيل أو شرعت لبني إسرائيل، هذه الألواح تكسر بعضها وبقي منها ألواح مسلمة مختلفة على أقوال كثيرة لا دليل عليها في عدد الألواح الذي تبقى والعدد الذي انكسر من موسى عليه السلام. ولذلك هذه البقية تشمل الرضاد أي مات أي كسر الذي تبقى من الألواح مع الألواح السليمة. هناك ألواح فقدت، لذلك التوراة التي انزلت على موسى عليه السلام هي لم تصل الذي وصل من النذر اليسير إلى أن جاء الأحبار بعد عدة قرون وكتبوا هذه التوراة التي بين أيدي اليهود التي أغلبها محرف، ليس من كلام الله، لكن فيها نعم كلام الله لكن قليلا.
قال الثوري: من الناس من يقول البقية البقية في القفيزة من في تسقط في تسقط للذهب، وعصى موسى وعمامة هارون ورباب الأرواح، منهم من يقول العصا والنعلان. ومعنى هذا ما روي من أن موسى لما جاء قومه بالألواح ووجدهم قد علوا العجل ألقى الألواح غضبا فتكسرت، فنزع منها ما كان صحيحا وأخذ رباب ما تكسر فجعله في التابوت.
نعم، فكره كتب. فهكذا كان حال بني إسرائيل مع فاروق. ثم لما تولى داود عليه السلام بعد أن تم له النصر وصار ملكا ونبيا، صار نبيا من أنبياء بني إسرائيل وصار ملكا وبنى المدينة، كما قال هنا: لما استقرت أمور الحكم بداود أراد الانتقال إلى مدينة أورشليم أو مدينة يبوس. يبوس هذه كانت تنسب إلى اليبوسيين الذين كانوا يقتلون القدس الذي هو أورشليم قبل أن يتولى داود عليه السلام الملك، كانوا يسمون باليابوسيين، وكانت تسمى المدينة باسمهم يابوس. فالقدس لها عدة أسماء قديمة، منها يابوس وأسماء الأولى يابوس، ولكنها تعرف عند بني إسرائيل واليهود من قديم بأورشليم. ثم لما جاء الرومان واحتلوا بيت المقدس كانوا يطلقون عليه إلياء، هذا الذي جاء في حديث هرقل عظيم الروم في حديث بدء الوحي، لما كاد هرقل أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فجاء ذكر مدينة القدس في حديث هرقل بإلياء، تسمى بإلياء عند الرومانيين. طيب، فانتقل داود إلى أورشليم التي القدس لتكون عاصمة له ولملكه، وقد أقام داود على سفح التل الجنوبي الشرقي لأورشليم حصنا أطلق عليه مدينة داود، أي زاد داود عليه السلام في مدينة القدس التي هي أورشليم عند اليهود حصنا سمي بمدينة داود. نعم، والمكان الذي صار مقرا ملكيا له، وقد أقيم الهيكل الذي بناه سليمان ابن داود عليه السلام على التل الشرقي مقابل الحصن، ويطلق على الجبل الذي توجد عليه مدينة داود اسم جبل صهيون. هذا الذي سنكون نوقف فيه إن شاء الله على المجلس القادم في مسألة الصهيونية، ما هي الصهيونية، ما الفرق بينه وبين اليهودية. جبل صهيون هذا اليوم الذي ينسب إلى داود، أطلق على الجبل الذي توجد عليه مدينة داود اسم جبل صهيون، ويقع هذا الجبل حاليا خارج أسوار القدس القديمة في مقابل بوابة صهيون والحي الأرميني. نعم، ثم في بعض الأزمة. قال وكان اليابوسيين اليابوسيون هم الكنعانيون الذين كانوا يسكنون مدينة يابوس أي أورشليم أي القدس قبل قدوم داود عليه السلام قد أقاموا أسوارا مخصلة حول هذه المدينة حتى تحمي المدينة من جيوش داود. فأصل أهل القدس أو أهل كما قال هذه المدينة هم الكنعانيون الذين كما قلنا من أصولهم الفلسطينيون. فجاء بنو إسرائيل الذين هم العبرانيون من قبل قدوم داود كانوا دخلاء عليهم ولم يتمكنوا من كل أرض كنعان كما يصورون ويدعون أتباعهم وشعبهم أن أرض الميعاد هي من أنيل الفرات هذه أرضهم. لا ليس ليست أرضا لهم، ما كانت أرضا لهم من قبل وما تمكنوا منها تمكن كامل قبل هذا، ما تمكنوا من أورشليم القدس مناطق محدودة حولها. الشاهد أن أصل أهل مدينة القدس المتعرفة على المسلمين بعد الفتح الإسلامي بالقدس أو بيت المقدس، يعني كانت قبل تعرف بالتاريخ كما قلنا في أول أمريا بمدينة يابوس عند الكنعانيين، ثم عرفت عند بني إسرائيل بأورشليم أو أورشليم، وعرفت عند نصارى الرومان واليونان بإيليا. فكان أهل هذه المدينة اللي سميت بيابوس في الأول هم الكنعانيون. فجاء داود عليه السلام واستولى عليها مع بني إسرائيل وصارت بني إسرائيل. طيب أحب أن أشير كذلك إلى ما جاء في قوله تعالى وقطعنا منكم 12 أصباطا أمما. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 عينا الآيات. في قوله تعالى وقطعناهم 12 أصباطا أمما، ما معنى هذا؟ كما قال القرطبي عدد سبحانه نعمه على بني إسرائيل وجعلهم أصباطا ليكون أمر كل صدق معروفا من جهة رئيسهم، فيخف الأمر على موسى عليه السلام. وفي التنزيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي أما رب العالمين عز وجل قسم بني إسرائيل جعلهم 12 قسما على كل قسم نقيب أو رئيس يرفع الأمر إلى موسى عليه السلام تسهيلا لموسى عليه السلام في سياسة بني إسرائيل، في سياسة وقيادة بني إسرائيل. فكانوا من أصعب ما يكون في السياسة لا ينقذون، فجعل سبحانه جعلهم 12 أصباطا أمما، 12 أمة. وقال ابن حيان في البحر المحيط وقطعناهم 12 أصباطا أمما، أي قطعنا قوم موسى ومعناه فرقناهم وميزناهم، وفي ذلك رجوع أمر كل صدق إلى رئيسه ليخف أمرهم على موسى. كل هذا من تخفيف رب العالمين على موسى عليه السلام، ولئلا يتحاسدوا فيقع الهرج، ولهذا فجر لهم 12 عينا لئلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء، فإن من سماتهم التنازع والاختلاف والاقتتال. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذا حلوم الآن. لا تتخيلوا أن اليهود مليون مستمعون يعني على الأقل درجة واحدة، لا والله هم فيما بينهم متفرقون متناحرون، وقد يصب بعضهم بعضا، لكنهم يظهرون أمام الناس أنهم متماسكون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن قلوبهم ممتلئة بالأهواء، فكيف تجتمع هذه القلوب؟ ويقع بينهم التحاسد والتنافس على الدنيا، هذا حالهم. قال لئلا يتنازع ويقتدر على الماء، ولهذا جعل لكل صبت نقيبا ليرجع بأمرهم إليه. وفي قوله تعالى بعد ذلك وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما، قال ابن حيان أي فرقا متباينين في أقطار الأرض، فقل أرض لا يكون منهم فيها خردمة، وهذا حالهم في كل مكان تحت الصغار والجلة. طبعا ابن حيان تكلم عن عصره القرن الثامن الهجري، سواء كان أهل تلك الأرض مسلمين أم كفار أمما حالهم، وهذا كان حالهم، ظل حالهم كذلك إلى وعد الفور، إلى وعد الفور الذي قضى بإقامة دولة لليهود أيضا تحقيقا لسنة ربانية يأتي الكلام عليها. هم ما زالوا متفرقين فراغ في كل بلاد العالم، عليه الذلة والصغر، وكانت الذلة والصغر عليه في أوروبا عند النظر أشد، إلى أن تواطؤوا مع الصهيونية في بريطانيا والتي أعطتهم الوطن القومي هذا وضعت بالطور. لكن أهل أوروبا كانوا يحتقرون اليهود و يعني لا يقبلونهم، وكانوا في أشد الاستياء من أفعالهم فيهم، وهم طبعا يتباكون على هذا الظلم الذي وقع عليهم من قبل النصارى في أوروبا، ويحكون الأساطير حول المسألة النازية وفيها ما فيها من الكذب، وكما يقولون الأوهام. هذه طريقة اليهود الذين يستولون على وسائل الإعلام الآن في كل الأرض تقريبا، في جل الأرض، إنهم صناع الأكاذيب والأوهام والخيالات اليهود. وحزب الإخوان شابهوا في هذا الصفر، والشيعة طبعا شابهوا اليهود في مسألة صنع الأكاذيب وإقناع عامة الناس به، يصنعون خيالات وأكاذيب وأساطير ويجعلونها من المسلمات. هذه طريقة اليهود القديمة. قال ابن كثير يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما أي طوائف وفرقا، وقال السوكاني وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في جوانبها أو شتتنا أمرهم فلم تجتمع لهم كلمة. أمما منتصب على الحال أو مفعول ثان لقطعنا على تضمين معنى سيارنا. نعم. وجملة منهم الصالحون بدلوا من أمما قيل والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود، ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدل. هذا من تمام عدل رب العالمين أن ذكر أن منهم من كان صالحا لم يسوي بينهم ربنا تمام عدله، فمن آمن منهم وكان صالحا فلا يدخل تحت طائلة الذم الذي ذموا به. هذا من تمام عدل الله، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طيب طبعا أختم هذا المجلس بإشارة سريعا إلى أهم المصادر التي اعتمد عليها اليهود، التي أشرنا إلى شيء منها، كنا لم نشرح إلا التوراة فقط. فما هي أهم المصادر التي يعتمد عليها اليهود والتي يتعد كما قالوا أصول عندهم؟ على رأسها ثلاثة، أولها التوراة، وهي التي تسمى بأسفار العهد القديم، وهذا العهد القديم اللي هو التوراة والعهد الجديد الذي يمثله الإنجيل. ثانيا التلمود أو التلمود، سبقت الكلام عنه. ثالثا بروتوكولات حكماء صهيون، هذا الذي يتعلق بالصهيونية الحديثة، ويصب نص الفرق بينها وبين اليهودية، بين الصهيونية واليهودية. طيب التوراة وهي العهد القديم تنقسم إلى أربعة، معذرة، العهد القديم الذي تمثله التوراة على رأسه التوراة، ويشمل أشياء أخرى غير التوراة، لكن التوراة هي أساسها. العهد القديم يشمل التوراة ويشمل الأسفار التاريخية ثانيا، وثالثا يشمل الأسفار الشعرية أو تسمى بالأناشيد، ورابعا أسفار الأنبياء. هذا هو العهد القديم، يشتمل على هذه الأربعة: التوراة والأسفار التاريخية والأسفار الشعرية وأسفار الأنبياء. طيب أما التوراة فتتكون من خمسة أسفار رئيسة، هي سفر التكوين وسفر الخروج، وقد نقلنا بعض المواضع وذكرنا بعض سفر الخروج من قليل، سفر الخروج وسفر الأحبار اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. هذه خمسة أسفار التي تتكون من التوراة. سفر التكوين، أقولها مرة أخرى من أراد أن يكتبها، سفر التكوين. ثانيا سفر الخروج. ثالثا سفر الأخبار اللاويين. رابعا سفر العدد. خامسا سفر التثنين. وقيل إن معنى التوراة باللغة العبرانية يعني التعليم والشريعة، التعليم والشريعة، هذا معنى التوراة باللغة العبرانية. طيب هذا حال اليهود فيما ذكرناه في الكلام السابق، يبين لنا شيئا من حالهم. ما استوفينا الكلام لما ذكرنا شيئا من تاريخهم الأسود وما ذكر ربنا عنه في كتابه يزداد علما بتحليل اليهود. سميت هذه السلسلة بتحليل اليهود، تحليلا عقديا تاريخيا. ومن سمات اليهود كذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. كما قلنا هذه سمة عندهم، هم الذين يوقدون نار الحروب، وما يفعلونه وما سوف يفعلونه ليس مستغربا عليهم، فهذه سمة عندهم. لما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. فوليك أعداء الله اليهود، كلما أقاضوا نارا للحرب أطفأها، فلن تبقى اليهود كما قال قتادة، فلن تبقى اليهود في بلد إلا وجدته من أدل من أذل أهلهم، من أذل أهلهم. لقد جاء الإسلام حين جاءهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه إليه. ممكن تحت سيطرة الفرس المجوس. سبحان الله، الآن يتواطؤون مع فرس المجوس في إيران. إذا قد تحدث بينهم عداء من هذا الباب، كانوا أذلة تحت أيديهم القديم، كانوا أذلة تحت أيدي الفرس المجوس الذين تمثلهم إيران الآن. إيران تمثل الفرس المجوس، لا تمثل بلدا إسلامي أبدا، تمثل الفرس المجوس. هم يفتخرون أنهم على أصول فارسية، من هذا الباب حب الحسين أو غالب الحسين، يعني الحسين تصرف لبنت يتجرد الفارسية، فظنوا أن الدم الفارسي جرى في الحسين، عظموا الحسين من هذا الباب. لم يعظموا لأنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعظموا لأنه عندهم يمثل الدم الفارسي المجوسي. إذا لا ذكر للحسن عندهم أبدا، اسم الحسن أبدا، إن ذكروه يعني فروع الكرامة جروا حقا وصدقا يعظمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لا يصنع الحسن؟ لماذا يكون الحسين فقط؟ صنع حوله أساطير. رغم أن الحسن قام بأعمال عظيمة خدمت الإسلام أكثر من الحسين، كان طبعا إن كان كلاهما بلا شك من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفاضل أهل البيت، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة شباب أهل الجنة. لكن الحسن قد يكون أفضل فيما صنعه من جمع كلمة المسلمين لما تنازل عن الخلافة إلى معاوية، وبهذا مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح الحسن بهذا، قال إن ابني هذا سيد، وصار الحسن لم يذكر هذا الحق الحسين، لم يذكر الحسن أبدا. الشاهد أن اليهود كانوا أذلة عند هؤلاء المجوسيين، قاتلهم الله أن يفقهم. والحديث البقية إن شاء الله تعالى، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.
والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الثاني في سلسلة مجالس في تحليل اليهود، وهي الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في ليلة الأربعاء العاشر من شهر ربيع الآخر عام 45 بعد 400 من الهجرة.
هذا الفصل بعد يستغرب الحمد لله كل الإسرائيل انكسر الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكما ذكرت في المجلس الأول الذي كان المجلس الآخر في الحي العاشر، أن الغرض من هذه السلسلة التي عنوانها بتحليل اليهود أن نقوم بتحليل عقدي تاريخي، ليس تحليلا سياسيا لأحداث الجارية أو يعني كما قال من باب الافتئات على ولاة الأمر فيما هم يفتئونه بلا شك، هذا الواقع أكثر منا لعلمهم بمواطن الأمور وبأمور لا تبلغ عقول العامة، بس بصدد تحليل سياسي مما يسمعه صناع اليوتيوب كما قال المسلمون أحسن منه، أحسن منه على مدارنا طبعا، يحسن هذا ويعرف حقائق الأمور، يستطيع أن يحللها تحليلا دقيقا من جهة الواقع، هم ولاة الأمر من ولاهم الله الأمر على دراية بحقائق الأحداث وما تخفيه الأعداء المخططات ضد بلاد الإسلام. لكن الغرض أن نعرف إخواننا من طلبة العلم الذين ينبغي أن يكونوا على علم بالعدو الأول للمسلمين هم اليهود. العامة، عامة أهل الإسلام من الصغر ينشأون على بغض اليهود الحمد لله، إلا ما شد. لكننا نريد أن نرتقي بطالب العلم على المستوى العام، أن يعرف أن يتعلم حقيقة اليهود وما جاء عنهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في تاريخهم ليبين أو يثبت مصداق ما أخبر عنه ربنا عنه أشرنا في المجلس الماضي في المجلس الأول إلى التعريف لبعض الرسل والأنبياء من بني إسرائيل الذين قد لا يعرفون عند البعض إلا تعرف أسمائهم فقط. وما أشرنا إلى الذين هم يعني لا يجعلهم أحد المسلمين إبراهيم خليل الله والذي اعتبروا الأب الأول أو الجد الأول لبني إسرائيل وللعرب، فخرج من نسل إبراهيم أنبياء بني إسرائيل ورسلهم، وخرج منه كذلك العرب نسل العربي الذي كان منه أو الوصي إسماعيل ولد إبراهيم، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. تعرفنا بهارون عليه السلام وبموسى وبنبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل، وبيوسف بن نون فتى موسى صاحب موسى الذي ذهب معه إلى قدر والذي صار نبيا بعد ذلك. تعرفنا باليهود ما معنى اليهود وأصل كلمة اليهود أو متى أطلق عليهم اليهود، هذا أمر مختلف فيه كما ذكرنا في المجلس الأول. أحب هذا المجلس أن أشير إشارات إلى شيء من تاريخ اليهود في بعض الفترات والذي به نعرف حقيقة منهجهم ومعتقدهم وندرك أن اليهود عبر تاريخهم لم يختلفوا كثيرا في واقعهم فيما بينه ربنا سبحانه عنه في كتابه، كما قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هم كانوا أشد عداء للمؤمنين، وكانوا في غالب المراحل التي مروا بها يتفلتون من التوحيد ومن شريعة الله. رغم أن الله عز وجل أعطاهم الفرصة أن يتوبوا ثم يتوبون ثم يعودون ثم يتوبون ثم يعودون، لأنهم قد ترسخ فيهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم مهما فعلوا إن الله عز وجل سوف يقبلهم، وأنهم هم الذين اصطفاهم الرب على بقية جنس البشر. من الكتب أو المقال الموسوعات التي اعتنت بذكر تاريخ اليهود إن كان لها ما له علي ما علينا من آخر، هي الموسوعة التي اشتهرت بمقارنة الأديان لأحمد شلبي والتي منها الجزء الأول عن اليهودية، وذكر يعني أنا اخترت كلامه هنا لأنه اختصر فترة يعني كما قال يعني طويلة بكلام موجز يبين لنا باختصار ما قد يجهله البعض فيما يتعلق بنشأة بني إسرائيل. فقال: وبعد مولد إسماعيل عليه السلام بحوالي 14 سنة ولد السارة لإبراهيم ابنه الثاني إسحاق. إسحاق جاء بعد إبراهيم وابن هاجر إسماعيل وابن هاجر التي تسرى بها خليل الله إبراهيم، كانت صارة زوجته لا تنجب أول الأمر كما جاء هذا في كتاب الله، كانت عجوزا عقيما. ثم بعد مولد إسماعيل السنوات يعني قدرها هنا يعني تقدر بعد 14 سنة عند البعض رزقت صارة بولد وهو إسحاق بعدما كانت لا تنجب. ثم توفي إبراهيم عليه السلام وترك ابنه الأكبر إسماعيل الذي استوطن الحجاز لما جاءت قبيلة جرهم ونشأ معهم إسماعيل، وكانت من نسلية العرب المستعربة والذين كان منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأنه أصغر إسحاق بأرض كنعان، أرض كنعان التي يعني ينسب إليها كان فلسطين، أصول الفلسطينيين هم الكنعانيون، لذلك يتورث أرض كنعان، والتي ورد عليها بعد ذلك العبرانيون الذين عبروا إليهم والذين كان منهم بنو إسرائيل ثم اليهود. فأصل أهل الأرض هي فلسطين هم الكنعانيون الذين هم منهم الفلسطينيون أهل كنعان. قال نعم. ابنهم أصغر إسحاق أرض كنعان، وأنجب إسحاق ولدين هما عيسو ويعقوب. المسمى إسرائيل، إليه ينسب بنو إسرائيل. وسنتكلم عن يعقوب فيما بعد، نتكلم عن أنبياء بني إسرائيل. ثم قالت إننا هنا ندون عن ما يتصل بالسير التاريخي لبني إسرائيل، ونذكر أن تزوج بنتي خاله وهما ليئة وراحيل. ليئة وراحيل، وتزوج أيضا من زلفة جارية ليئة ومن بلها جارية راحيل، وأعقب منهن 12 بنا اللي هم الأصباط 12. ومن ليئة روبين وشمعون ولاوي الذي نسيه موسى عليه السلام، ويهودا والذي قيل ان اليهود نسبت اليه كما ذكرنا الاقوال في اصل كلمه يهود، من هذه الاقوال لو سموا اليهود نسبه الى يهودا، الصف الرابع او الولد الرابع ليعقوب عليه السلام، ويساكر وزبولون. ومن راحيل رزق بيوسف وبنيامين، وبنيامين كما الذي كان يعني عرف اخبروا من سوره يوسف عليه السلام، يوسف وابن رحيل من يعقوب، يعقوب بن يمين الأصغر. ومن زلفة جاد وأشير، ومن بلها دانا ونفتاج. هؤلاء كان قد يكون اختلف بعض أسماء هؤلاء، لكن الأسماء لا تعنينا كثيرا. وأشهر هؤلاء ممن يعني كان قد جرى عليهم التاريخ بعد ذلك كانت أحداثه تنسب إليهم هو يهوذا و يوسف عليه السلام وبنيامين، وكذلك لاوي الذي ينسب اليه اللاويون سياتي التعريف به. نقول ان يوسف عليه السلام لما كان من قصته مكان وهو معلوم في سوره يوسف، وجاء إليه يعقوب عليه السلام وبنو إسرائيل واستوطنوا مصر، فظلوا في مصر آمنين منعمين بما أنعم الله على أهلها، وكان يوسف له الولاية كما معلوم عليه السلام إلى أمات، وكان على خزائن الأرض. ف يعني اختنى بنو إسرائيل وكان لهم شأن وتجارات وأمور، إلى أن بدأ حاكم مصر فرعون يستخدمهم أو يدرك خطرهم، وكان مكان لما أمر بذبح ذكور بني إسرائيل خوفا من أن يخرج منهم أحد يسلم ملكهم. قصة المشهورة يعني طبعا أصولها مذكورة في كتاب الله، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، سورة البقرة. سورة الأعراف، إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. الله عز وجل ذكر ما كان يقع لبني إسرائيل من ظلم واضطهاد، وهذا من تمام عدل رب العالمين، وذكر ما له وما عليه سبحانه، لم يظلمهم مثقال ذرة، لكن أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم كما سوف يظهر لنا ظهورا جليا. فكان مكان من مما كان في قصة موسى عليه السلام، مما لا نستطيع أن نذكره، نريد أن نركز على ما سوف يأتي، إلى أن خرج موسى عليه السلام مسلما أغرق الله فرعون وآله. وبعد أن جاءت الآيات تلو الآيات إلى فرعون وجنوده وآله لم ينتفعوا بها، لذلك رب العالمين لم يظلم فرعون وآله، بل أرسل إليهم الحجج تلو الحجج، ولكنهم استكبروا وجنوده في الأرض غير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فكان أخذ الله فرعون وأغرقه، وحين الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمن بي من إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه كانت آخر كلمات فرعون، لكن قالها عند الغرغرة، عند خروج الروح فلم تقبل منه. لكنه انظروا إلى كذلك إلى كلام الله في هذه الآية، لا إله إلا الذي أمن بي من إسرائيل، حتى وإيه كما مازال عنده شك ونسب هذا الإله إلى بني إسرائيل الذين آمنوا به. لكنه قال وأنا من المسلمين، قال متى؟ هذا يدل على أنه علم، أن فرعون علم أن شريعة موسى تدعو إلى الإسلام، أن دين موسى الإسلام، لأن فرعون قال هذا ذكره ربنا عز وجل ليس كتب التاريخ. أمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب، فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من أرض مصر إلى سيناء، وما بعدها وكان مكان مما يعني قد يشير إليه بعد ذلك الآيات أو المواضع التالية. لما خرج موسى عليه السلام بهم وكان من أول ما صنعوه أنهم تبطروا على نعمة الله التي امتن الله عز وجل بأنه أنجاه سبحانه من آل فرعون، كما ذكرنا في الآيتين السابقتين، كان يذبح أبناؤهم ويستحى نساؤهم، هذا من أعظم البلاء. إذن مجرد أن خرجوا وعلموا بغرق فرعون وآله إذن يتبطرون على هذه النعمة بدل أن يشكروا الله على هذه النعمة. وكما نقلت التوراة هنا أنهم أخذوا يؤنبون موسى عليه السلام، هذه بنصوص التوراة التي حدث بها تحريف لكن أثبتت هذا ونقلها هنا صاحب هذه السلسلة في سفر الخروج، أنهم قالوا لموسى ليتنا متنا في مصر، كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمان، أخرجتمان يعني يشير إلى موسى وهارون عليهما السلام، أخرجتمان إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. يعني اتهموا موسى عليه السلام أخرجهم من مصر كي يميتهم، لم يكن كي ينقذهم من فرعون وآله. وقالوا وفي بعض أماكن برية لم يجدوا ماء، وخاصم الشعب والشعب بني إسرائيل موسى عليه السلام وتضمروا عليه، وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ثم واتينا بالعطش. سبحان الله، لن تكونوا تشتكون في مصر أن فرعون يذبح أبناءكم ويستحي نساءكم، موسى عليه السلام خرج بكم كي ينجيكم هذا الظلم، كي ينجيكم هذا الظلم. ثم ما كان أمر موسى عليه السلام لما كلمه ربه عز وجل عند جبل الطور والسيناء، ومكث 40 ليلة ميقات، الميقات الذي حدده رب العالمين له. ففي تلك الفترة إذ هؤلاء يتوجهون إلى عبادة العجل الذي صوره لهم السابرين، كانوا أخذوا خليا وذهبا، مختلفة الروايات كثيرة تجد تمحيص كيف أخذوا هذا الخلي وهذا الذهب، أخذوه من نساء مصر، كان معه خلي وذهب أخذه منهم السامري ووضعه في النار وصنع لهم عجلا جسد له خوار لو صوت، وقال هذا إلهكم وإله موسى، لأن موسى عليه السلام خرج وترك هارون مستخلفا عليهم. وإذ بهم يصدقون السامري ويعتقدون أن هذا العجل إلههم، بل إله موسى، يعني انظروا إلى كذب السامري، هذا إلههم إله موسى، يعني كذب على موسى عليه السلام في غير حضوره. فلما رجع موسى كما ذكر الله عز وجل، ولما رجع موسى إلى قومه قضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجبتم أمر ربكم، يتعجلون ما صبروا على ترك موسى لهم 40 ليلة، لأنهم قالوا أين ذهب؟ لأنهم ظنوا أن موسى قد ذهب ولم يرجع، فتعجلوا. أعجبتم أمر ربكم وألقى الألواح، لأن يعني الله عز وجل قد أتاهم الألواح التي فيها تفصيل كل شيء. اختلفت الألواح عليها التوراة بغير التوراة موضع خلاف. وأخذ برأس أخيه هارون يجرؤ إليه، قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. طب هنا الذي لا تثبت براءة هارون عليه السلام، هارون عليه السلام لم يأمر بني إسرائيل بعبادة العجل، التوراة في سفر الخروج كذلك تثبت خلاف هذا، هي كذب على هارون. حيث جاء في نص التوراة في سفر الخروج، ولما رأى الشعب أي شعب بني إسرائيل أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. نزول هذا الفجور، فحتى على نص التوراة المحرف، يعني نص التوراة المحرف يثبت فجورهم. اليوم هذا النص الذي يعترفون به ويؤمنون به، قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل، انظرون الحديثين عن موسى، الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، لم يتكلمون عن إيش؟ يعني شخص مجهول، لا يتكلمون عن الرسول من أولي العزم من الرسل، يعني ما في لا احترام ولا تعظيم. أنا هذا حال اليهود، قتلت الأنبياء والرسل والذين يسبون الأنبياء والرسل، يقولون عن موسى عليه السلام الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي بآذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإثمين وصنعه عجلا مسبوكا، كذا نسبوا إلى هارون عليه أنه الذي صنع الرجل وكذبوا على هارون. ثم قال فقال الرب لموسى اذهب لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا. فكان مما جاء هنا في كتاب الله الذي يكذب هذا الزعم الذي افتراه أحبار اليهود على هارون عليه السلام. قال الحافظ محمد بن جرير في تفسيره لآية سورة الأعراف، ولما رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل رجع غضبان أسفا، لأن الله قد أخبره أنه قد فتن قومه وأن السامري قد أضلهم، فكان رجوعه غضبان أسفا لذلك. ثم قال ابن كثير في آية نفسها مظاهر السياق إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. هناك أثر حديث يعني لا يصح هذا الباب بين هذا حول كثير. ثم قال وقوله أخذ برأس أخيه جروا إليه خوفا أن يكون قد قصر في نهيه، كما قال في الآية الأخرى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أن عصيت أمري. قال يا ابن أمي إن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. وقال يا هنا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني القوم الظالمين، أي لا تسوقني مساقهم ولا تخلطني معهم، إنما قال ابن أم لتكون أرأف وأنجى عندهم، وإلا فهو شقيقهم، إن هارون لازم شقيق موسى لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحر هارون عليه السلام كما قال تعالى: ولقد قتلنا هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي ولأهلي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال عز وجل: إن الذين كفروا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل هو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في سورة البقرة، من سورة البقرة سياق الآيات: نجيناكم آل فرعون يصنعون سوء العذاب يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم وبذلكم بلاء ربكم عظيم. فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. أن الله عز وجل امتن عليهم العفو رغم أنهم عبدوا العجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لما أظهر بعضهم التوبة لعلكم تشكرون. إذ أتي موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذ قال موسى لقومي: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. لما أظهر التوبة فعفى الله عنه، لكنه سبحانه اشترط عليهم. وإذ قال موسى لقومي: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فجعل يقتل بعضهم بعضا، سلط الله بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعضا جزاء وفاقا على ما اقترفوه من هذه الجريمة العظيمة بعد أن أنجاه الله من آل فرعون. الدين بدلا من أن يتوجهوا لرب العالمين الشكر يصنعون عجلا يسجدون له ويذبحون له ويعبدونه من دون الله. قال: أما ذلة فأعقوهم ذلة أو فأعقوهم ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة. هذه الآية أيضا حجة على أهل الأهواء جميعا، فلكل نصيب منها، كل من اتبع هواه وابتدع بدعة ما أنزل الله بها سلطان فقد افترى على شرع رب العالمين. هذه المرحلة من أولى مراحل بني إسرائيل بعدما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام وهارون. انظروا كيف فعلوا. وكان بعد خروجهم من مصر مروا بثلاثة عهود لما أخذ أرض كنعان أرض فلسطين واغتصبوها. فكان العهد الأول يعرف عهد القضاء، فكان يولى عليهم قاضي، لما مات خلفه قاضي آخر. ثم جاء العهد الثاني وعهد الملوك الذي كان أوله صامويل، يقال شامويل، والذي اختار لهم بعد ذلك اختار نبيا. هناك سفر يعرف بسفر صامويل التوراة، والذي اختار لهم طالوت ملكا لما أرادوا كذلك التوبة مرة أخرى، فطلبوا أن يولى عليه الملك يقاتلون خلفه كما ذكر هذا عنهم ربنا في سورة البقرة. اختاروا طالوت ملكا فاعترضوا أيضا على طالوت كما سوف يأتي. هم الذين طلبوا فكان عهد الملوك العهد الثاني، ثم كان العهد الثالث عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل من فلسطين. ففي عهد الملوك الذي يعنينا الآن والذي يعتبر آخر عهد القضاء أو قبل انهيار عهد القضاء، يعني كما ذكر هنا يحكي لنا الإصحاح الثاني من سفر صموئيل الأول قصة الانتقال من عهد القضاء لعهد الملوك. وهذه كلمات: لما شاخ صموئيل جعل ابنيه قضاة لبني إسرائيل، ولكنهما لم يسلكا طريقا ومالا وراء المكسب وأخذ الرشوة فعوز القضاء. فاجتمع شيوخ بني إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل وقالوا له: أنت قد شخت إنك لم يسير في طريقك، فلا نجعل لنا ملكا كسائر الشعوب. كذا في نص التوراة: اجعل لنا ملكا كسائر الشعوب. من آخر الرواية اختار لهم صموئيل شاؤول، هكذا جاءت اسميته في التوراة شاؤول، هو الذي سماه رب العالمين في القرآن طالوت. فشاؤول في التوراة وطالوت في القرآن. وجاء ذكر المعارك التي خاضها طالوت أي شاؤول عند اليهود في المعارك الشجاعة. وكان داود عليه السلام أحد رجال أو جند طالوت الذي هو شاؤول عند اليهود. ذكر كيف تولى داود عليه السلام الملك بعد ذلك لما قاتل وأحسن في القتال، ثم كانت النبوة والملك. كيف أن داود عليه السلام حرر أورشليم التي هي القدس، فرضت على المسلمين القدس بعد ذلك، كانت مطارحة عند اليهود أورشليم، وبنى أعاد بناءها أورشليم بمدينة داود التي أورشليم التي هي القدس. هذا كان من صنع داود عليه السلام. طيب، يعني السياق نذكر ما جاء في كتاب الله في هذا. طرف السياق الذي ذكره وكر الجزائري احنا نرى في اي طريق تفسير انه يعتبر سهلا يعني موجزا في بيان هذه الايات. او الطريق على من ترى الى الملك من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبيه لما بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
نستريد سيادتنا ونكون سريعة ربنا ونعلم إلى ضعفهم الروحي والبدني والمالي. تخوف النبي أن لا يكونوا صادقين فيما طالبوه منه، فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال بتعيين الملك القائد ألا تقاتلوا؟ فدفعتهم الحمية فقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ الحال أننا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وذلك أن العدو وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن نسق بنو إسرائيل فتبردت نساؤهم، استباحوا الزنا والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدى أنبيائهم، فسلط الله عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجئين. وما كان من نبي الله شمويل
إلا أن بعث من تلك الجماعات الميتة موتا معنويا رجلا منهم هو طالوت وقاده، فلما دنوا من المعركة جفنوا وتولى أكثرهم منهزمين قبل القتال. وصدق نبيهم في فراسته قال لهم: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟
هكذا اليهود، هذا حلو من وقتنا، هذا يهود زبناء، وفي الغالب اذا حدث الالتحام يجبنون، لذلك هم لا يحبون ابدا الالتحام المباشر. مسألة الغزو البري هذه التي نتكلم عنها هم أجبن أن يكونوا بها إلا إذا أمنوا تماما، وهذا لن يحدث. هم في الغالب لا يقاتلون إلا من وراء الحصون، كما ذكر ربنا عنهم لا يقاتلون جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. لا يقاتلون جميعا إلا في قرى محصنة، هذا ما ذكره ربنا عنهم. لكم الآن يضربون على الإسلام من بعيد، هذا الذي يستطيعونه، أما الالتحام المباشر قلما أن يجرؤ عليه إلا إذا دفعوا لهذا دفعا، كما حدث لهم في حرب العاشر من رمضان لما فاجأهم جيش مصر بضربات متوالية، فكانوا أمام الأمر الواقع، إلا هم يخافون ذلك، يبنون الحصون، يبنون المتاريس، ويضعون الحواجز والموانع، لأنهم لا يحبون ولا يجرؤون على القتال المباشر، هم أجبن من هذا، لأنهم لا يحبون الموت، يحبون الحياة الدنيا، ولا يريدون الموت أبدا، لأنهم يعلمون أنهم على باطل. فكذا كان حلوم هنا مع نبي الله فيما ذكره رب العالمين.
ثم قال: لما بطل اعتراضهم ورضوا بطالوت عن عادة بني إسرائيل في التعنت، طالبوا بآية تدل على أن الله حقا اختاره لنيابتهم، فقال لهم الآيات، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وبقية الشيء ما تبقى منه بعد ذهاب أكثره، وهي هنا أرضان من الألواح التي تكسرت، وعصا موسى
اختلف هذا كما استفاد من كلام القرطبي فيما هو المقصود بالبقية التي تركها آل موسى وهارون، هذا يعني القول الذي اختاره الجزائري وأحد الأقوال التي استفادها
تحميله الملائكة من أرض العمالقة فتضعوه بين يدي بني إسرائيل في مخيماتهم. وقال القرطبي: قوله تعالى: وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أن أجابكم إلى ما سألتم، وكان طالوت سقاء وقيل دباغا وقيل مكاريا وكان عالما، فلذلك رفعه الله على ما يبكي، وكان من سبط بنيامين ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وكانت النبوة في بني لاوى، والملك في سبط يهوذا، فلذلك انكروا.
هذا كلام القرطبي.
وقال لهم نبيهم، وقوله تعالى: وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ان اجابكم الى ما سالتم، وكان طالوت سقاء وقيل دباغا وقيل مكاريا كان عالما، فلذلك رفعه الله على ما يأتي، وكان من سبط بنيامين ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وكانت وكانت النبوة في بني لاوى والملك في سبط يهوذا، فلذلك أنكروا.
نعم، ترى أن يكون طالوت ملكا عليهم وليس من السبط الذي اعتاد أن يخرج منه الملوك، وسبط يهوذا والذي فأنا في ملك. فلذلك اعترض بنو إسرائيل على رب العالمين، هم يعترضون على رب العالمين مباشرة، لا يستحون. يعني نبيهم أبلغهم بما أوحي إليه. اختيار طالوت ملكا هذا كان وحيا من الله، كان اختيار رب العالمين. إذن يعترضون على وحي، على اختيار رب العالمين. هكذا هم أهل عناد، أهل بذور، وفي الوقت نفسه جبناء، إلا من آمن منهم.
قال وقوله تعالى وبقية، اختلفت البقية على أقوال، وقيل عصى موسى وعصى هارون ورقاب الألواح، لأنها انكسرت حين ألقاها موسى. قال ابن عباس وزاد عكرمة التوراة. وقال أبو صالح البقية عصى موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من التوراة. وقال عطية بن سعد هي عصى موسى وعصى هارون وثيابهما ورضاب الألواح.
ورضاب الألواح يعني ما تبقى لما ألقى موسى الألواح التي أخذها وتلقاها من رب العالمين، وفيها تفصيل كل شيء، أحكام التي فرضت على بني إسرائيل أو شرعت لبني إسرائيل، هذه الألواح تكسر بعضها وبقي منها ألواح مسلمة مختلفة على أقوال كثيرة، لا دليل عليها في عدد الألواح الذي تبقى والعدد الذي انكسر من موسى عليه السلام. ولذلك هذه البقية تشمل الرضاد أي مات أي كسر الذي تبقى من الألواح مع الألواح السليمة. وهناك ألواح فقدت، لذلك التوراة التي انزلت على موسى عليه السلام هي لم تصل الذي وصل من النذر اليسير إلى أن جاء الأحبار بعد عدة قرون وكتبوا هذه التوراة التي بين أيدي اليهود التي أغلبها محرف، ليس من كلام الله، فيها نعم كلام الله لكنه قليل.
وقال الثوري من الناس من يقول البقية البقية القفيزة من في تسقط في تسقط الذهب، وعصى موسى وعمامة هارون ورباب الأرواح. منهم من يقول العصا والنعلان، ومعنى هذا ما روي من أن موسى لما جاء قومه بالألواح ووجدهم قد على العجل ألقى الألواح غضبا فتكسرت، فنزع منها ما كان صحيحا وأخذ رباب ما تكسر فجعله في التابوت.
فهكذا كان حال بني إسرائيل مع طالوت. ثم لما تولى داود عليه السلام بعد أن تم له النصر فصار ملكا ونبيا، صار نبيا أنبياء بني إسرائيل وصار ملكا وبنى المدينة، كما قال هنا لما استقرت أمور الحكم لداود أراد الانتقال إلى مدينة أورشليم أو مدينة يبوس. يبوس هذه كانت تنسب إلى اليبوسيين الذين كانوا يقتلون القدس التي أورشليم قبل أن يتولى داود عليه السلام الملك، كانوا يسمون باليبوسيين وكانت تسمى المدينة باسمهم يبوس. فالقدس لها عدة أسماء قديمة منها يبوس وأسمائها الأولى يبوس، ولكنها تعرف عند بني إسرائيل واليهود من القديم بأورشليم. ثم لما جاء الرومان واحتلوا بيت المقدس كانوا يطلقون عليه إيلياء، هذا الذي جاء ذكره في حديث هرقل عظيم الروم في حديث بدء الوحي. لما كاد هرقل أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذكره مدينة القدس في حديث هرقل بإيلياء، تسمى بإيلياء عند الرومانيين طيب، فانتقل داود إلى أورشليم التي القدس لتكون عاصمة له والملكين، وقد أقام داود على سفح التل الجنوبي الشرقي لأورشليم حصنا أطلق عليه مدينة داود. أي زاد داود عليه السلام في مدينة القدس التي هي أورشليم عند اليهود حصنا سمي بمدينة داود، نعم، والمكان الذي صار مقرا ملكيا له. وقد أقيم الهيكل الذي بناه سليمان ابن داود عليه السلام على التل الشرقي مقابل الحصن، ويطلق على الجبل الذي توجد عليه مدينة داود اسم جبل صهيون. هذا الذي سنكون لنا وقفة فيه إن شاء الله على المجلس القادم في مسألة الصهيونية، ما هي الصهيونية وما الفرق بينه وبين اليهودية. جبل صهيون هذا اليوم الذي ينسب إلى داود، أطلق على الجبل الذي توجد عليه مدينة داود اسم جبل صهيون، ويقع هذا الجبل حاليا خارج أسوار القدس القديمة في مقابل بوابة صهيون والحي الأرميني. نعم. قال وكان اليبوسيين اليبوسيون هم الكنعانيون الذين كانوا يسكنون مدينة يبوس أي أورشليم أي القدس قبل قدوم داود عليه السلام، قد أقاموا أسوارا مخصصة حول هذه المدينة حتى تحمي المدينة من جيوش داود. فأصل أهل القدس أو أهل كما قال هذه المدينة هم الكنعانيون الذين كما قلنا من أصولهم الفلسطينيون. فجاء بنو إسرائيل الذين هم العبرانيون من قبل قدوم داود كانوا دخلاء عليهم ولم يتمكنوا من كل أرض كنعان كما يصورون ويدعون أتباعهم وشعبهم أن أرض الميعاد هي من النيل الفرات هذه أرضهم، لا ليست أرضا لهم، ما كانت أرضا لهم من قبل وما تمكنوا منها التمكن الكامل قبل هذا، لما تمكنوا من أورشليم القدس مناطق محدودة حولها. فالشاهد أن أصل أهل مدينة القدس التي عرفت عن المسلمين بعد الفتح الإسلامي بالقدس أو بيت المقدس، يعني كانت قبل تعرف بالتاريخ كما قلنا في أول أمرها بمدينة يابوس عند الكنعانيين، ثم عرفت عند بني إسرائيل بأورشليم أو أورشليم، وعرفت عند نصارى الرومان واليونان بإيليا. فكان أهل هذه المدينة اللي سميت بيابوس في الأول هم الكنعانيون. جاء داود عليه السلام واستولى عليها مع بني إسرائيل وصارت لبني إسرائيل. طيب أحب أن أشير كذلك إلى ما جاء في قوله تعالى وقطعنا منكم 12 أصباطا أمما، نعم، أوحينا إلى موسى إذ استوقفوه أن يضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 عينا الآيات. في قوله تعالى وقطعناهم 12 أصباطا أمما، ما معنى هذا؟ كما قال القرطبي عدد سبحانه نعمه على بني إسرائيل وجعلهم أصباطا ليكون أمر كل صدق معروفا من جهة رئيسهم، فيخف الأمر على موسى عليه السلام وفي التنزيه وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي أما رب العالمين عز وجل قسم بني إسرائيل جعلهم 12 قسما على كل قسم نقيب أو رئيس يرفع الأمر إلى موسى عليه السلام تسهيلا لموسى عليه السلام في سياسة بني إسرائيل في سياسة وقيادة بني إسرائيل. فكانوا من أصعب ما يكون في السياسة لا ينقذون، فجعل سبحانه جعلهم 12 أصباطا أمما 12 أمة. وقال ابن حيان في البحر المحيط وقطعناه 12 أصباطا أصباطا أمما، أي قطعنا قوم موسى ومعناه فرقناه وميزناه، وفي ذلك رجوع أمر كل سبط إلى رئيسه ليخف أمرهم على موسى. كل هذا من تخفيف رب العالمين على موسى عليه السلام، ولئلا يتحاسد فيقع الهرج، ولهذا فجر لهم 12 عينا لئلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء، فإن من سماتهم التنازع والاختلاف والاقتتال. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذا حالهم الآن. لا تتخيلوا أن اليهود مستمعون يعني على قلب رجل واحد، لا والله هم فيما بينهم متفرقون متناحرون، وقد يصب بعضهم بعضا، ولكنهم يظهرون أمام الناس أنهم متماسكون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن قلوبهم ممتلئة بالأهواء، فكيف تجتمع هذه القلوب؟ ويقع بينهم التحاسد والتنافس على الدنيا، هذا حالهم. قال لئلا يتنازع ويقتدر على الماء، ولهذا جعل لكل سبط نقيبا ليرجع بأمرهم إليه. وفي قوله تعالى بعد ذلك وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما، قال ابن حيان أي فرقا متباينين في أقطار الأرض، فقل أرض لا يكون منهم فيها شرذمة، وهذا حالهم في كل مكان تحت الصغار والذلة. طبعا ابن حيان تكلم عن عصره القرن الثامن الهجري، سواء كان أهل تلك الأرض مسلمين أم كفار أمما حالهم، وهذا كان حالهم، ظل حالهم كذلك إلى وعد الفور، إلى وعد الفور الذي قضى بإقامة دولة لليهود، أيضا تحقيقا لسنة ربانية يأتي الكلام عليها. هم ما زالوا متفرقين فراغ في كل البلاد العالم، عليهم الذلة والصغر، وكانت الذلة والصغر عليهم في أوروبا عند النظر أشد، إلى أن تواطؤوا مع الصهيونية في بريطانيا والتي أعطتهم الوطن القومي هذا وهو وعد بالفور. لكن أهل أوروبا كانوا يحتقرون اليهود و يعني لا يقبلونهم، وكانوا في أشد الاستياء من أفعالهم فيهم، وهم طبعا يتباكون على هذا الظلم الذي وقع عليهم من قبل النصارى في أوروبا، ويحكون الأساطير حول مسألة النازية وفيها ما فيها من الكذب، وكما يقولون الأوهام. هذه طريقة اليهود، الذين يستولون على وسائل الإعلام الآن في كل الأرض تقريبا، في جل الأرض، أنهم صناع الأكاذيب والأوهام والخيالات اليهود. وحزب الإخوان شابههم في هذا الصفر، والشيعة طبعا شابهوا اليهود في مسألة صنع الأكاذيب وإقناع عامة الناس بها، يصنعون خيالات وأكاذيب وأساطير ويجعلونها من المسلمات. هذه طريقة اليهود من قديم. قال ابن كثير يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما أي طوائف وفرقا، قال السوكانين وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في جوانبها أو شتتنا أمرهم فلم تجتمع لهم كلمة. أمما منتصب على الحال أو مفعول ثان لقطعنا على تضمين معنى صيرنا. نعم وجملة منهم الصالحون بدل من أمما قيل والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ابن الهند ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدل. هذا من تمام عدل رب العالمين أن ذكر أن منهم من كان صالحا لم يسوي بينهم ربنا من تمام عدله. فمن آمن منهم وكان صالحا فلا يدخل تحت طائلة الذم الذي ذم به. هذا من تمام عدل الله منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طيب قبل أختم هذا المجلس بإشارة سريعا إلى أهم المصادر التي اعتمد عليها وذلك أشرنا لشيء منها كنا لم نشرح عنها إلا التوراة فقط. فما هي أهم المصادر التي اعتمد عليها اليهود والتي تعد كما قالوا الأصول عندهم؟ على رأسها ثلاثة. أولها التوراة وهي التي تسمى بأسفار العهد القديم. هناك العهد القديم الذي هو التوراة والعهد الجديد الذي يمثله الإنجيل. ثانيا التلمود أو التلمود سبقت الكلام عنه. ثالثا بروتوكولات حكماء صهيون هذا الذي يتعلق بالصهيونية الحديثة وسوف نصف الفرق بينها وبين اليهودية بين الصهيونية واليهودية. طيب التوراة وهي العهد القديم تنقسم إلى أربعة معذرة. العهد القديم الذي تمثله التوراة على رأسه التوراة هو يشمل أشياء أخرى غير التوراة لكن التوراة هي أساسه. العهد القديم يشمل التوراة ويشمل الأسفار التاريخية ثانيا وثالثا يشمل الأسفار الشعرية أو تسمى بالأناشيد ورابعا أسفار الأنبياء. هذا هو العهد القديم يشتمل على هذه الأربعة التوراة والأسفار التاريخية والأسفار الشعرية وأسفار الأنبياء. طيب أما التوراة هي تتكون من خمسة أسفار رئيسة هي سفر التكوين وسفر الخروج. وقد نقلنا بعض المواضع وذكرنا بعض سفر الخروج منذ قليل سفر الخروج وسفر الأحبار اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. هذه خمسة أسفار التي تتكون من التوراة. سفر التكوين أقولها مرة أخرى من أراد أن يكتبها. سفر التكوين ثانيا سفر الخروج ثالثا سفر الأحبار اللاويين رابعا سفر العدد خامسا سفر التثنية. قيل إن معنى التوراة باللغة العبرانية تعني التعليم والشريعة. التعليم والشريعة هذا معنى التوراة باللغة العبرانية. هذا حال اليهود يعني فيما نقرأ في الكلام السابق يبين لنا شيئا من حالهم من المصدر ما استوفينا الكلام لما ذكرنا شيئا من تاريخهم الأسود وما ذكر ربنا عنه في كتابه يزداد علما بتحليل اليهود يعني سميت هذه السلسلة بتحليل اليهود تحليلا عقديا تاريخيا. فمن سمات اليهود كذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كما قلنا. فهي سمة عندهم هم الذين يوقدون نار الحروب وما يفعلونه وما سوف يفعلونه ليس مستغربا عليهم. فهذه سمة عندهم لما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فأولئك أعداء الله اليهود، كلما قاد الله خلق أبصار فلن تبقى اليهود كما قال قتادة، فلن تبقى اليهود في بلد إلا وجدته من أذل من أذل أهلهم، من أذل أهلهم. لقد جاء الإسلام حين جاءهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه إليه. يمكن تحت سيطرة الفرس المجوس. سبحان الله، الآن يتواطؤون مع فرس المجوس في إيران. لذلك قد تحدث بينهم عداء من هذا الباب، يمكن أذلة تحت أيديهم القديم، يعني أذلة تحت أيدي الفرس المجوس الذين تمثلهم إيران الآن. إيران تمثل فرس المجوس، لا تمثل بلدا إسلاميا أبدا، تمثل الفرس المجوس. هم يفتخرون أنهم على أصول فارسية، ومن هذا الباب حب الحسين أو غالب الحسين، يعني الحسين تصرف لبنت يتجرد الفارسية، فظنوا أن الدم الفارسي جرف الحسين، عظموا الحسين من هذا الباب. لم يعظموا لأنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعظموا لأنه عندهم يمثل الدم الفارسي المجوسي. إذن لا ذكر للحسن عندهم أبدا، لا اسم الحسن أبدا، إذ ذكروه يعني فروع الكرام. كانوا حقا وصدقا يعظمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لا يذكرون الحسن؟ لماذا يذكرون الحسين فقط؟ صنعوا حوله أساطير. رغم أن الحسن قام بأعمال عظيمة خدمت الإسلام أكثر من الحسين. كان طبعا إن كان كلاهما بلا شك من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفاضل أهل البيت، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة شباب أهل الجنة. لكن الحسن قد يكون أفضل فيما صنعه من جمع كلمة المسلمين لما تنازل عن الخلافة إلى معاوية، وبهذا مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح الحسن بهذا، قال إن ابني هذا سيد، وصار الحسن لم يذكر هذا الحق الحسين، لم يذكر الحسن أبدا. الشاهد أن اليهود كانوا أدلة عند هؤلاء من المجوسين، فأتنم الله أن يفقون. والحديث بقية إن شاء الله تعالى، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.